بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والنعم الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. ذكرنا بعد أن قام الدليل على حجية الظهور أن موضوع هذا الحكم لا بد من تحديده، فهل موضوع هذا الحكم هو الظهور التصوري أم أن موضوع هذا الحكم هو الظهور التصديقي؟ وبعد أن نحدد أن موضوع هذا الحكم وهو الحجية هو الظهور التصديقي أم التصوري، عندنا كلام حول أن تطبيق الحجية على موضوعها هل هو تطبيق مباشري من غير شروط؟ أم أن تطبيق الحجية على موضوعها وهو الظهور يتوقف على ماذا؟ يتوقف على توفر بعض الأمور، إذا توفرت طبقنا الحجية على موضوعها وإذا لم تتوفر لم نطبقها. بعد أن تقدم الكلام حول ذلك وتحدثنا حول الفرق بين الظهورين التصوري والتصديقي وتأثير القرائن المتصلة والمنفصلة على أي من الظهورين، يقع الكلام فعلا في نقاط. أما النقطة الأولى فهي بيان الاحتمالات الثبوتية لتشخيص موضوع الحجية. موضوع الحجية ما هو؟ هنا عندنا احتمالات ثبوتية ثلاثة. الاحتمال الأول ما أفاده المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية، حيث قال بأن موضوع الحجية مركب من جزئين. الجزء الأول هو الظهور التصوري، والجزء الثاني هو ماذا؟ هو عدم القرينة المتصلة أو المنفصلة على الخلاف. فمتى ما تحقق لدينا ظهور تصوري وهذا الظهور التصوري لم تقترن به قرينة على الخلاف لا متصلة ولا منفصلة فهو موضوع الحجية. عندما نقول الظاهر حجة مرادنا من الظاهر الحجة ما كان ظهوره ظهورا تصوريا ولم تقترن به قرينة على الخلاف. الاحتمال الثاني ما أفاده شيخ المحققين النائيني قدس الله نفسه الزكية، حيث قال بأن موضوع الحجية مركب أيضا من جزئين. الجزء الأول هو الظهور التصديقي للظهور التصوري، والجزء الثاني هو عدم وجود القرينة المنفصلة واقعا. فإذا كانت هنالك قرينة منفصلة واقعا على خلاف الظهور فإن هذه القرينة المنفصلة تمنع من أي شيء؟ تمنع من ثبوت الحجية للظهور. موضوع الحجية موضوع حجية الظهور، الظهور التصديقي إذا تحقق وإذا ماذا؟ وإذا لم توجد قرينة منفصلة على الخلاف في الواقع. وأما إذا وجدت قرينة منفصلة على الخلاف في الواقع فإن هذه القرينة المنفصلة تمنع من ثبوت الحجية للظهور. الاحتمال الثالث ما تبناه السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية، وهو أن موضوع الحجية مركب من جزئين أيضا، وهما الظهور التصديقي كما يقول المحقق النائيني، وكذلك أيضا عدم العلم بالقرينة المنفصلة على الخلاف. فالفرق بين ما تبناه المحقق النائيني وبين ما تبناه السيد الشهيد قدس الله نفسه أن المحقق النائيني يقول موضوع الحجية هو الظهور التصديقي مع عدم وجود القرينة المنفصلة واقعا. هذه القرينة المنفصلة علمنا بعدمها أو لم نعلم بعدمها، المهم عدم وجود القرينة المنفصلة في الواقع. بينما السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية يقول لا، الحجية موضوعها ليس هو عدم وجود القرينة المنفصلة واقعا، وإنما هو عدم العلم بوجود القرينة المنفصلة. فإذا تحقق ظهور تصديقي وتحقق لدينا ولم يتحقق لدينا علم بوجود القرينة المنفصلة، حينئذ ماذا؟ حينئذ تثبت الحجية للظهور وإن كانت القرينة المنفصلة موجودة في الواقع. هذا لا يضرنا، الذي يضر هو العلم بوجود القرينة المنفصلة. أما متى ما علمنا بوجود القرينة المنفصلة وإن كانت هذه القرينة المنفصلة موجودة في لوح الواقع، إلا أن ذلك لا يضر بموضوع الحجية. إذا عندنا في مسألة تحديد موضوع الحجية ثلاثة احتمالات، وهذه الاحتمالات تحتاج إلى دقة وإلى تأمل، لأن المطلب الثاني المطلب اللاحق ماذا؟ قائم على هذه الاحتمالات. فإذا الاحتمال الأول يقول موضوع الحجية هو الظهور التصوري مع عدم القرينة المنفصلة أو المتصلة على الخلاف. الاحتمال الثاني يقول موضوع الحجية هو الظهور التصديقي مع عدم وجود القرينة المنفصلة واقعا، والاحتمال الثالث يقول هو الظهور التصديقي مع ماذا؟ مع عدم العلم بوجود القرينة المنفصلة. هذه هي الاحتمالات الثبوتية لموضوع الحجية. أما أن أي هذه الاحتمالات هو الاحتمال المتعين، هذا سيأتي بحثه في النقطة الثالثة إن شاء الله. النقطة الثانية من الباح هي كيفية تطبيق الحجية على موضوعها، أو كيفية انطباق الحجية على موضوعها. الآن فرغنا من أن موضوع الحجية إما هو هذا وإما هو هذا وإما هو هذا، هنا يأتي الكلام أن الحجية هذا التي موضوعها هذا أو هذا أو هذا بحسب الاحتمالات الثلاثة، هذه الحجية متى تنطبق على موضوعها؟ فهل تنطبق على موضوعها مباشرة على كل الاحتمالات، أم أن انطباق الحجية على موضوعها يختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف الحالات والصور؟ نقول بأن انطباق الحجية على موضوعها له صور ثلاث. الصورة الأولى هي صورة عدم أو صورة العلم عفوا صورة العلم بعدم وجود القرينة المتصلة أو المنفصلة. عندنا ظهوران وعندنا ماذا؟ وعندنا علم بعدم القرينة المتصلة والمنفصلة. هذه الصورة الأولى، الحالة الأولى. عندنا دليل يقول اغتسل للجمعة، وهذا الدليل له ظهور في الوجوب، اغتسل للجمعة. وعندنا علم بعدم وجود القرينة المتصلة والمنفصلة، يعني نعلم ليست هنالك قرينة على خلاف ظهور هذا الدليل في الوجوب، حتى يقال مثلا لعل هناك قرينة تدل على أن المراد من اغتسل هو الاستحباب. لا، عندنا علم بعدم القرينة المتصلة أو المنفصلة. في مثل هذه الصورة إذا كان لدينا ظهوران وكان لدينا علم بعدم القرينة المتصلة أو المنفصلة، في مثل هذه الصورة متى تنطبق الحجية على موضوعها؟ يعني هل هذا الظهور حينئذ يقال بأنه حجة مباشرة؟ أو لا، هذا الظهور يقال لا تثبت له الحجية إلا بعد توفر شرائط معينة؟ الجواب، في هذه الصورات تنطبق الحجية على موضوعها من غير أي شرط، تنطبق انطباقا مباشريا. لماذا؟ لأنه إذا بنينا على الاحتمال الأول في تشخيص موضوع الحجية، وهو أن موضوع الحجية مركب من ماذا؟ من الظهور التصوري وعدم القرينة. فهنا لدينا ظهور تصوري، لأن الظهور التصوري يتحقق بمجرد صدور اللفظ، فلدينا ظهور تصوري. وكذلك لدينا ماذا؟ عدم قرينة، مو عدم قرينة، علم بعدم القرينة، هذا أقوى وأعظم. لدينا علم بعدم القرينة المتصلة والمنفصلة، فتحقق كلا جزئي المركب، تحقق الظهور التصوري وتحقق عدم القرينة، فتحقق موضوع الحجية، تنطبق الحجية مباشرة على موضوعها. صار معلومة؟ وعلى الاحتمال الثاني أيضا تنطبق الحجية على موضوعها مباشرة. لماذا؟ لأن موضوع الحجية على ضوء الاحتمال الثاني ما هو؟ موضوع الحجية كما ذكرنا هو الظهور التصديقي مع ماذا؟ مع عدم القرينة المنفصلة واقعا. وهنا بما أن لا توجد قرينة متصلة، فيتحقق الظهور التصديقي أو لا يتحقق؟ متحقق بحسب الفرض. كذلك أيضا نعلم بعدم القرينة المنفصلة، فتحقق لدينا ماذا؟ الجزء الثاني من المركب، فتحقق موضوع الحجية، تنطبق عليه الحجية مباشرة. وعلى الاحتمال الثالث أيضا الكلام ماذا؟ الكلام واضح، لأن موضوع الحجية على ضوء الاحتمال الثالث مركب من أي شيء؟ من الظهور التصديقي ومن ماذا؟ ومن العلم بعدم القرينة. عفوا، مركب من الظهور التصديقي ومن ماذا؟ وعدم العلم بوجود القرينة. عدم العلم بوجود القرينة. الظهور التصديقي متحقق أو ليس بمتحقق؟ متحقق. لماذا؟ لأنه لا قرينة متصلة في المقام. الذي يمنع من الظهور التصديقي هو وجود القرينة المتصلة، وفرضنا في الصورة الأولى العلم بعدم القرينة المتصلة والمنفصلة. فإذا الجزء الأول ماذا؟ متحقق، وهو الظهور التصديقي. الجزء الثاني هو ماذا؟ عدم العلم بالقرينة المنفصلة، والفرض أننا نعلم بعدم القرينة المنفصلة، لا أنه ليس لدينا علم بوجود القرينة المنفصلة، عندنا علم بالعدم، وهذه مرتبة أعظم. فتحقق كلا الجزئين للمركب، بمجرد أن يتحقق تنطبق الحجية على موضوعها. إذن في الصورة الأولى، وهي صورة العلم بعدم القرينة المتصلة والمنفصلة، فإن الحجية تنطبق على موضوعها مباشرة بلا تردد. الصورة الثانية هي صورة احتمال القرينة المتصلة، لا نعلم بوجود القرينة المتصلة، لا نعلم، ولكن نحتمل وجود القرينة المتصلة. عندنا ظهور، وهذا الظهور نحتمل وجود قرينة متصلة به، فحينئذ احتمالنا لوجود القرينة المتصلة كما يجتمع مع عدم القرينة المتصلة واقعا، هذا محتمل، أيضا يجتمع مع وجود القرينة المتصلة واقعا. نحتمل يعني الأمر مردد بين وجود قرينة متصلة في الواقع وبين عدم القرينة المتصلة في الواقع. في مثل هذه الصورة، إذا احتملنا وجود القرينة المتصلة، هل يمكن تطبيق الحجية على موضوعها مباشرة أو لا؟ نأتي إلى الاحتمالات الثلاثة. نقول على الاحتمال الأول في تشخيص موضوع الحجية، نعم تنطبق الحجية على موضوعها مباشرة بلا تردد. لما؟ لأن موضوع الحجية بحسب الاحتمال الأول هو ماذا؟ هو الظهور التصوري وماذا؟ وعدم القرينة المتصلة، عدم القرينة المتصلة أو المنفصلة على الخلاف. إذا كان كذلك، حينئذ الجزء الأول من المركب هو الظهور التصوري. ظهور التصوري تؤثر عليه القرينة المتصلة إذا كانت موجودة؟ لا تؤثر. ذكرنا يوم أمس بأن القرينة المتصلة لا تؤثر على الظهور التصوري، الظهور التصوري ينعقد حتى مع وجود القرينة متصلة. فإذا كان ينعقد حتى مع وجود القرينة، فإذا نحن نحتمل القرينة المتصلة انعقاده يكون من باب أولى. إذا كانت وهي موجودة لا تؤثر، فكيف إذا كانت احتمالا تؤثر عليه؟ فالظهور التصوري متحقق. كذلك أيضا ما دمنا لا نعلم بوجود القرينة المتصلة، وإنما ماذا؟ نحتملها، فلدينا ماذا؟ فلدينا عدم علم بالقرينة المتصلة والمنفصلة، لدينا عدم علم بالقرينة المتصلة والمنفصلة، وتحقق الجزء الثاني. الجزء الثاني عدم العلم بالقرينة المنفصلة والمتصلة، وما دمنا نحتملها إذن نحن لا نعلم بماذا؟ لا نعلم بها، فإذا كنا لا نعلم بها تحقق الجزء الثاني، وهو عدم العلم بالقرينة المتصلة والمنفصلة على الخلاف. فإذن كلا الجزئين تحقق، الظهور التصوري متحقق، وكذلك ماذا؟ وكذلك عدم العلم بالقرينة أيضا ماذا؟ متحققون. فحينئذ تنطبق الحجية على موضوعها من غير أي شرطين. وأما إذا بنينا على الاحتمال الثاني، وهو أن موضوع الحجية مركب من أي شيء؟ من الظهور التصديقي ومن عدم العلم بعدم القرينة المنفصلة واقعا، عدم القرينة المنفصلة واقعا. حينئذ نقول الجزء الأول، الجزء الثاني متحقق لا كلام، لأنه نحتمل وجود القرينة المتصلة، أما القرينة المنفصلة فالفرض ماذا؟ أننا لا نحتملها أصلا. الفرض صورة ثانية احتمال القرينة المتصلة، وبما أن الجزء الثاني للاحتمال الثاني هو ماذا؟ عدم القرينة المنفصلة واقعا، فهذا الجزء متحقق لأننا لا نحتمل الآن قرينة منفصلة، الذي نحتمله قرينة ماذا؟ متصلة. فيبقى الجزء الأول، الجزء الأول هو أي شيء؟ الظهور التصديقي. الظهور التصديقي تؤثر عليه احتمال وجود القرينة المتصلة أو لا يؤثر عليه؟ يعني بعبارة أخرى، متى يتحقق الظهور التصديقي؟ ذكرنا يوم أمس أن القرينة المتصلة إذا كانت موجودة فهي ماذا؟ تمنع من تحقق الظهور التصديقي. هذا معناه أن الظهور التصديقي لا يمكن أن يتحقق إلا إذا أحرزنا عدم القرينة المتصلة، أما إذا لم نحرز عدمها فالظهور التصديقي لا يتحقق. فهنا تحقق لدينا الجزء الثاني، ولكن الجزء الأول ماذا؟ لم يتحقق. لأي شيء؟ لاحتمال القرينة متصلة، واحتمال القرينة المتصلة مانع من تحقق الظهور التصديقي. لذلك لا يمكن تطبيق الحجية على ماذا؟ على موضوعها إلا بالواسطة. كيف بالواسطة؟ نقول هنا عندنا جزء تحقق وهو عدم القرينة المنفصلة واقعاً، وبقي لدينا جزء وهو ماذا؟ الظهور التصديقي، والظهور التصديقي تحققه متوقف على ماذا؟ على إحراز عدم القرينة المتصلة، والفرض بأننا نحتملها لا نحرز عدمها، فكيف ننفي هذا الاحتمال؟ نحتاج إلى أصل عقلائي نضمه في المقام، والأصل العقلائي هو ماذا؟ هو أصالة عدم القرينة. إذا احتملنا وجود القرينة ولم نجزم به فالأصل هو عدم، الأصل عدم القرينة، هذا أصل عقلائي. نأتي لهذا الأصل نتمسك به وهو أصالة عدم القرينة، إذا تمسكنا به ننفي به احتمال القرينة المتصلة، إذا نفينا احتمال القرينة المتصلة حينئذ ماذا؟ يتحقق الظهور التصديقي تعبدا، لأن الاحتمال قد نفيناه بأصالة عدم القرينة. وبعد أن تحقق الظهور التصديقي تنطبق الحجية على موضوعها. إذن على الاحتمال الأول إذا كنا نحتمل وجود القرينة المتصلة، على الاحتمال الأول الحجية تنطبق على موضوعها مباشرة، بينما على الاحتمال الثاني كلا لا تنطبق الحجية على موضوعها مباشرة، بل لا بد من توسيط أصالة عدم القرينة. التمسك بأصل عقلائي يقول عندما تحتملون القرينة فالقرينة ماذا؟ فالقرينة ليست بموجودة، أنا أحكم بعدمها، فحينئذ نطبق موضوع الحجية بالواسطة. وأما على الاحتمال الثالث فالكلام هو الكلام، على الاحتمال الثالث الكلام هو الكلام. لماذا؟ لأنه أحد جزئي الاحتمال الثالث هو ماذا؟ هو الظهور التصديقي. فالكلام هو الكلام، ظهور التصديقي ما دمنا لا نحرز عدم القرينة لا يمكن أن يتحقق، فلا بد أن نحرزه وإحرازه عن طريق الأصل العقلائي وهو أصالة عدم القرينة، فحينئذ تنطبق الحجية على موضوعها بعد ماذا؟ بعد إجراء أصالة عدم القرينة. صحيح الجزء الآخر متحقق، لأن الجزء الآخر هو ماذا؟ هو عدم العلم بالقرينة المنفصلة، وهذا محرز، محرز لا شك عندنا في وجود قرينة منفصلة، بل لدينا علم بعدم القرينة المنفصلة، إنما الشك في وجود قرينة ماذا؟ متصلة، فيختل الجزء الأول للجزء الثاني فننفيه بأصالة عدم القرينة، يتحقق ظهور التصديق حينئذ. إذا في الصورة الأولى وهي صورة العلم بعدم القرينة المتصلة والمنفصلة، الحجية تنطبق على موضوعها مباشرة. في الصورة الثانية وهي صورة احتمال وجود القرينة المتصلة، الحجية تنطبق على موضوعها على ضوء الاحتمال الأول، وأما على ضوء الاحتمالين الثاني والثالث فالحجية لا تنطبق على موضوعها إلا بتوسط ماذا؟ أصالة عدم القرينة. الصورة الثالثة هي احتمال القرينة المنفصلة. هناك كان لدينا احتمال القرينة المتصلة، وهنا لدينا احتمال القرينة المنفصلة. إذا كان لدينا احتمال للقرينة المنفصلة، نأتي ونطبق ذلك على الاحتمالات الثلاثة. نقول على ضوء الاحتمال الأول تنطبق الحجية على موضوعها ماذا؟ مباشرة، لأن أحد الجزئين وهو الظهور التصوري متحقق، فإنه ماذا؟ فإنه لا تخل به لا قرينة متصلة ولا قرينة منفصلة، فالظهور التصوري متحقق. الجزء الآخر هو ماذا؟ عدم العلم بالقرينة المنفصلة أو المتصلة، والفرض أننا ماذا؟ لا نعلم بوجود قرينة منفصلة بل نحتملها، فإذا هنا متحقق ماذا؟ متحقق الجزء الثاني أيضا، فالحجية تنطبق على موضوعها مباشرة. وأما على ضوء الاحتمال الثاني، شيخنا هنا على ضوء الاحتمال الثاني وهو الذي يكون الموضوع فيه مركبا من ماذا؟ وعدم القرينة المنفصلة واقعا، فهنا هل يمكن تحقق الجزء الثاني مع أننا نحتمل وجود القرينة المنفصلة؟ لا يمكن أن يتحقق الجزء الثاني. الجزء الأول ماذا؟ متحقق، لأن الذي يخل بالجزء الأول إما وجود القرينة المتصلة أو احتمالها، والفرض أن القرينة المتصلة فرغنا منها لا نحتملها، ولا فضلا عن العلم بوجودها، فالظهور التصديقي متحقق. إنما الجزء الثاني وهو عدم القرينة المنفصلة واقعا، ماذا؟ يزاحمه احتمال وجود القرينة المنفصلة. لذلك حتى نطبق الحجية على موضوعها نحتاج إلى توسيط الأصل عقلائي وهو أصالة عدم قرينة. الآن نحتمل وجود قرينة منفصلة، نتمسك بالأصل العقلاء القائل بأصالة عدم القرينة المنفصلة، إذا تمسكنا به ثبت لدينا تعبدا عدم وجود قرينة ماذا؟ منفصلة في الواقع، فتحقق الجزء الثاني من أجزاء موضوع الحجية. فإذا الحجية على ضوء الاحتمال الثاني لا تنطبق على موضوعها مباشرة، بل بتوسيط الأصل العقلائي. وأما على ضوء الاحتمال الثالث فالحجية تنطبق على موضوعها ولا تنطبق. الظهور التصديقي متحقق أو غير متحقق؟ متحقق. فالجزء الأول لموضوع الحجية متحقق لا كلام فيه. الجزء الثاني هو ماذا؟ عدم العلم بالقرينة المنفصلة، لا عدم القرينة المنفصلة واقعا، عدم العلم بالقرينة المنفصلة. وهنا لدينا عدم علم بالقرينة المنفصلة إذا كنا نحتملها، وليس لدينا، لدينا. فإن احتمال القرينة المنفصلة يجامع عنوان عدم العلم بالقرينة المنفصلة، لأنه يعانده، يجامعه. عدم العلم بالقرينة المنفصلة يجتمع مع احتمال القرينة المنفصلة، فإنك ما دمت تحتمل إذن لا تعلم بوجود القرينة المنفصلة. وهذا هو الجزء الآخر، عدم العلم بالقرينة المنفصلة. فتحقق الجزء الثاني، تحققت انطبق الحجية على موضوعها مباشرة. فإذا الصورة الثالثة فرقها عن الصورة الثانية أننا في الصورة الثانية لا يمكن أن نطبق الحجية على موضوعها إلا في صورة الاحتمال الأول فقط، وأما الاحتمال الثاني والثالث نحتاج إلى توسيط أصالة عدم القرينة. بينما في الصورة الثالثة الاحتمال الثالث نطبق عليه الحجية مباشرة من غير حاجة إلى توسيط أصالة عدم القرينة، فقط في الاحتمال الثاني نحتاج إلى توسيط أصالة عدم القرينة. فتلخص لدينا بأن تطبيق الحجية عليكم السلام على موضوعها له صور ثلاث. الصورة الأولى أن يكون لدينا علم بعدم القرينة المتصلة أو المنفصلة، والصورة الثانية أن يكون لدينا احتمال للقرينة المتصلة، والصورة الثالثة أن يكون لدينا احتمال للقرينة المنفصلة. وفي هذه الصور ماذا؟ تختلف الحالات في مسألة تطبيق الحجية على موضوعها، فقد نطبق الحجية على موضوعها مباشرة، وقد لا نطبقها إلا بتوسيط أصالة عدم القرينة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: تشخيص موضوع الحجية. ظهور الكلام في المعنى الحقيقي قسمان كما تقدم، تصوري وتصديقي. والظهور التصوري كثيرا ما لا ينثلم. هنا قال كثيرا ما لا ينثلم تنبيها على ماذا؟ على ما ذكرناه يوم أمس من أن القرينة إذا كثر اقترانها بالمعنى الجديد بالمعنى المجازي فإن ذلك يؤثر على الظهور التصوري في المعنى الحقيقي، لذلك قال كثيرا. والظهور التصوري كثيرا ما لا ينثلم حتى في حالة قيام القرينة المتصلة على الخلاف. فإذا قال المولى اذهب إلى البحر وخذ العلم منه كانت الجملة قرينة على أن المراد بالبحر معنى آخر غير معناه الحقيقي. وعلى الرغم من وجود القرينة فإن الظهور التصوري لكلمة البحر في معناها الحقيقي لا يزول، وإنما يزول الظهور التصديقي في إرادة المتكلم لذلك المعنى الحقيقي. فقط القرينة المتصلة تؤثر على الظهور التصديقي ولا تؤثر على الظهور التصوري. ومن هنا صح القول بأن الظهور التصوري لللفظ في المعنى الحقيقي محفوظ حتى مع القرينة المتصلة على الخلاف، وإن الظهور التصديقي له في ذلك يعني في المعنى الحقيقي منوط بعدم القرينة المتصلة، غير أنه محفوظ حتى مع ورود القرينة المنفصلة، فإن القرينة المنفصلة لا تحول دون تكون أصل الظهور التصديقي. قلنا هذه مسألة خلافية بين النائين وبين غيره، فالنائين يرى أن القرينة المنفصلة مؤثرة على الظهور التصديقي، بينما غيره يرى أنها ماذا؟ غير مؤثرة. في لا تحول دون تكون أصل الظهور التصديقي للكلام في إرادة المعنى الحقيقي، وإنما تسقطه عن الحجية، هذا مبنى المشهور كما مر بنا في حلقة سابقة. وعلى ضوء التمييز بين الظهور التصوري والظهور التصديقي وبعد الفراغ عن حجية الظهور عقلائيا، يعني إثبات حجية الظهور، وعن سقوطها يعني سقوط الحجية مع ورود القرينة، لا بد من البحث عن تحديد موضوع هذه الحجية وكيفية تطبيقها على موضوعها. وبهذا الصدد نواجه عدة محتملات بدوان. المحتمل الأول أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصوري مع عدم العلم بالقرينة على الخلاف متصلة أو منفصلة، قلنا هذا احتمال المحقق الأصفهاني. المحتمل الثاني أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقي مع عدم صدور القرينة المنفصلة يعني واقعا، وهذا احتمال المحقق النائيني. المحتمل الثالث أن يكون موضوع الحجية، وهذا هو الذي سيتبناه السيد الشهيد، أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقي الذي لا يعلم بوجود قرينة منفصلة على خلافه. والفارق بين هذا وسابقه يعني ما اختاره النائيني أن عدم القرينة واقعا دخيل في موضوع الحجية على الاحتمال الثاني، وليس دخيلا على الاحتمال الثالث، بل يكفي عدم العلم بالقرينة. صار معلوم؟ وتختلف هذه الاحتمالات في كيفية تطبيق الحجية على موضوعها، فإنه على الاحتمال الأول تطبق حجية الظهور على موضوعها ابتداء حتى في حالة احتمال القرينة المتصلة فضلا عن المنفصلة. لماذا؟ لأن موضوعها هو الظهور التصوري بحسب الفرض، وهذا لا يتزعزع بالقرينة المتصلة المحتملة فضلا عن المنفصلة. مو القرينة المتصلة المحتملة، قرينة المتصلة المعلومة لا يتزعزع فضلا عن المحتملة، فضلا عن المنفصلة كما عرفت. فلا تحتاج إذن إلا إلى أصالة الظهور، يعني الحجية تنطبق على موضوعها بمجرد تحقق الظهور حينئذ. وأما على الاحتمال الثاني فإنما يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرة مع الجزم بعدم القرينة، ولا يمكن الرجوع إليها كذلك مع احتمال القرينة المتصلة، لأن موضوع الحجية على هذا الاحتمال الظهور التصديقي، وهو غير محرز مع احتمال القرينة المتصلة على الخلاف. فلو قيل بحجية الظهور في هذه الحالة، يعني لو أردنا أن نثبت حجية الظهور ونطبق الحجية على موضوعها، لكان اللازم أولا افتراض أصل عقلائي ينفي القرينة المتصلة، وهو ماذا؟ أصالة عدم القرينة، لكي ينقح موضوع أصالة الظهور بأصالة عدم القرينة. وكذلك لا يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرة على الاحتمال الثاني مع احتمال القرينة منفصلة، لأن الاحتمال الثاني جزءه الثاني هو ماذا؟ هو عدم القرينة المنفصلة واقعا. فإذا احتملنا القرينة المنفصلة لم يمكن تطبيق أصالة الظهور، لأن المفروض أنه قد أخذ عدمها، يعني عدم القرينة المتصلة منفصلة في موضوع حجية الظهور، فمع الشك فيها لا تحرز حجية الظهور، بل يحتاج إلى أصالة عدم القرينة أولا لتنقيح موضوع الحجية في أصالة الظهور. وأما الاحتمال الثالث فهو كالاحتمال الثاني في عدم إمكان الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرة مع احتمال القرينة المتصلة. لماذا؟ لأن جزءه الأول هو الظهور التصديقي، والظهور التصديقي القرينة المتصلة مخلة به، لأن موضوع الحجية وهو الظهور التصديقي غير محرز مع هذا الاحتمال، إلا أن الاحتمال الثالث يختلف عن سابقه في إمكان الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرة مع احتمال القرينة المنفصلة. هذا الاحتمال الثالث الذي يراه السيد الشهيد، لأن موضوع الحجية على الاحتمال الثالث محرز حتى مع هذا الاحتمال، الجزء الأول وهو الظهور التصديقي لا توجد قرينة متصلة على خلافه فهو محرز، والجزء الثاني هو ماذا؟ هو عدم العلم بالقرينة المنفصلة والفرض أننا نحتملها فلا نعلم بها، أيضا هو محرزون، بينما لم يكن محرزا معه على الاحتمال الثاني، والتحقيق يأتي. والحمد لله رب العالمين. صبحكم الله بالخير. صبحكم الله بالخير.